بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل العاشر من شرح المنار. وفي لفظ البخاري: كذبت والله يا رسول الله إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشزة تريد أن ترجع إلى رفاعة. قال عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فإن كان كذلك لم تحل له حتى يذوق من عسيلتك. وأما حديث لعن الله المحلل والمحلل له كما رواه ابن ماجة من حديث عقبة بن عامر، ورواه أحمد والنسائي والترمذي من حديث ابن مسعود بلفظ لعن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المحلل والمحلل له، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. فحمل معنى اللعن على المحلل لأنه نكح على قصد الفراق، والنكاح شرع للدوام، فصار كالتيس المستعار كما روى ابن ماجة: ألا أنبئكم بالتيس المستعار. واللعن على المحلل له لأنه صار سببا لمثل هذا النكاح. والمراد من اللعن إظهار خساستهما، لأن الطبع السليم ينفر عن فعلها لا حقيقة اللعن، لأن النبي عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما بعث لعانا كما هو اللائق بمنصب الرسالة في حق الأمة، مع أنه نبي الرحمة. واعلم أنه استدل بهذا الحديث في الفروع على كراهة اشتراط التحليل بالقول، لأن عمومه غير مراد إجماعا، وإلا لشمل المتزوج تزويج رغبة. فقالوا إذا تزوجها بشرط التحليل، بأن يقول تزوجتك إلى أن أحلك له، أو تقول هي، فهو مكروه كراهة التحريم. ثم قالوا ولو نواياه أي اشتراط التحليل ولم يقولاه فلا عبرة به، ويكون الرجل مأجورا لقصد الإصلاح، فيحمل قول الشارح على قصد الفراق على مشت ما إذا اشترطاه بالقول. أما إذا نواياه لم يستوجبا اللعن، على أن بعضهم قال إنه مأجور، وإن شرطا بالقول لقصد الإصلاح. وتأويل اللعن عند هؤلاء إذا شرط الأجر على ذلك كما يشير إليه حديث التيس المستعار، لكن فيه أن ظاهره التحريم كما ذهب إليه أحمد، إلا أنه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما سماه محللا دل على صحة النكاح. 5. ثم بطلان العصمة، يعني سقوط عصمة المال عن المسروق، ثابت بقوله جزاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جزاء المائدة 38، لا بقوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقطعوا. المائدة 38. اعلم أولا أن القطع في السرقة مع الضمان لا يجتمعان عندنا، سواء هلك المال في يد السارق أو استهلكه. وأما إذا قطع والعين قائمة بيده فيجب أن يرد إلى صاحبها لبقائها على ملكه، لأن بالسرقة لم يزل عن ملكه، فقد وجد المسروق منه عين ماله، ومن وجد عين ماله فهو أحق. ثم إن انتفاء الضمان بالاستهلاك وهو الظاهر في مذهب أبي حنيفة. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب الضمان، لأن الاستهلاك فعل آخر غير السرقة. وقال الشافعي يجتمعان لأنهما مختلفان حكما، لأن الضمان للجبر المحل، والقطع للزجر، وسببا لأن سبب القطع للجناية على حق الله سبحانه وتعالى، وسبب الآخر للجناية على حق العبد، ومحل لأن محل أحدهم اليد ومحل الآخر الذمة، فإن مستحق هو الله سبحانه وتعالى، ومستحق الأخذ هو العبد. وإذا اختلف من كل وجه لا يقتضي ثبوت أحدهما ثبوت الآخر ولا انتفاؤه، فأمكن اعتبارهما معا حكما للسرقة. وقد دل الدليل على ثبوت الضمان، وهو عموم مفهوم قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. البقرة 194. وقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، فيجب القول به. في الحاشية 1: الأصل من مذهبنا أن عشرة لا تجامع مع عشرة، واحد: القطع مع الضمان. اثنان: الجلد مع النفي. ثلاثة: والقصاص مع الكفارة. أربعة: والحد مع العقر. خمسة: والمتعة مع المهر. ستة: والتيمم مع الوضوء. سبعة: والحيض مع الحمل. ثمانية: والعشر مع الخراج. تسعة: والصدقة مع الزكاة. عشرة: والفدية مع الصوم. فحكم السرقة عندنا القطع، أعيد، فحكم السرقة عندنا قطع بنفي الضمان عن السارق، حتى لو هلك المسروق عنده قبل القطع أو بعده أو استهلكه لا يضمن. وهذا ظاهر المذهب المفتى به. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يضمن إذا استهلكه، انظر الرهاوي. اثنان: أي ملك مسروق. ثلاثة: أخرجه أبو داود في كتاب الإجارة. باب في تضمين العارية. متابع: فما قال القطع يوجب انتفاء الضمان لقوله عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه، لم يكن عاملا بهذا الخاص، وهو قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقطعوا، المائدة 38 الآية، لأنه لا ينبئ عن بطلان العصمة، فإنه لفظ خاص وضع لمعنى معلوم وهو الإبانة، ولا دلالة على نفي الضمان. وانقطاع العصمة أصلا، بل يكون زائدا عليه بخبر الواحد: فقد أتيتم بما أبيتم، أي جئتم بما منعتم، وهو الزيادة على النص بخبر الواحد. قلنا بطلان العصمة ثبت بإشارة قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جزاء، المائدة 38، لأن الجزاء في الإطلاقات الشرعية إذا استعمل في العقوبات يراد به ما يجب حقا خالصا لله سبحانه وتعالى في مقابلة فعل العبد. وحاصله أنه سبحانه وتعالى جعل المال قبل السرقة محرما، وعيد، جعل المال قبل السرقة محرما لحق العبد بلا استيفاء حقه لذاته تعالى. والله تعالى أعلم. بدليل صحة تصرف العبد فيه عامة ووجوب الضمان له بالإتلاف، ثم أوجب الجزاء لسرقته حقا لنفسه خالصة، فعلم أنه استخلص الحرمة لنفسه وهي واحدة. وقال ابن الملك: ولأن الجزاء مصدر جزاء بالهمزة بمعنى كفى، وهو يدل على إذا مصدر جزاء بالهمزة بمعنى كفى وهو يدل على أن القطع جزاء كامل كاف للسرقة، ولا يكون ذلك إلا بكمال الجناية، وهي إنما تكمل إذا كانت واقعة على حق الله سبحانه وتعالى، لأنها جناية من جميع الوجوه. والجناية على حق العبد جناية من كل وجه، أعيد، والجناية على حق العبد جناية من وجه، لأنه مباح نظرا إلى ذاته، وإنما حرم حفظا له على المالك، فوجب نقل العصمة إلى الله سبحانه وتعالى ليكون حراما لعينه. فلو بقيت العصمة في المال من جهة العبد لا يكون حراما لعينه بل لغيره، وهو حق المالك، فيبقى مباحا بالنظر إلى ذاته، وذلك أعظم شبهة في سقوط الحد كذا في الكشف، وهو ثابت نصا وإجماعا، فيكون ما يؤدي إلى انتفائه من منتفيا على ما قاله الرهاوي. فمن ضرورة ذلك تحويل العصمة إلى الله سبحانه وتعالى كما في جامع الأسرار. لا يقال العصمة عرض لا يقبل الانتقال، فكيف ينتقل من العبد إلى الرب عز وجل؟ لأننا نقول الأحكام الشرعية لها حكم الجواهر للحاجة إلى البقاء في أحكام الظواهر. فإن قلت لو انتقلت العصمة إلى الله سبحانه وتعالى يلزم إلا يقطع كما في سرقة الخمر، والله سبحانه وتعالى أعلم. قلنا من شرط القطع أن يكون المسروق معصوما من قبل السرقة حقا للعبد، والخمر ليست كذلك. في الحاشية 1 انتهى قول ابن ملك. 2 حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك. 3 جامع الأسرار. 4 ساقط في ميم متابع. هذا وقول ابن ملك الجزاء مصدر جزاء، جزاء بالهمز بمعنى كفى، وهم يرده قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجزاه بما صبروا الإنسان 12 ونحو. وإنما جاء أجزأ يجزئ بالهمزة بمعنى كفى. وقد أبعد الرهاوي حيث قال أو من جزي بالياء، أي قضى جزى جزي بالياء هي قضى، وهو الإتمام. ثم أعلم أن العصمة تنتقل حال انعقاد السرقة، ولكن إنما يتقرر هذا إذا قطع، لأن ما يجب حقا لله سبحانه وتعالى تمامه بالاستيفاء، فإن قطع تبين أن الحرمة كانت لله سبحانه وتعالى، فلا يجب الضمان. وفي الكافي هذا إذا اختار المالك القطع، وإن قال إنما أضمنه لم يقطع عندنا. وفي المبسوط سقوط الضمان في الحكم، أي القضاء الدنيوي. أما فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى فيفتى بالضمان فيما روي عن محمد، فإن لم يقطع تبين أنها كانت للعبد فيجب الضمان. هذا وقال العسقلاني حديث لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه لم نجده بهذا اللفظ، والذي في النسائي من طريق المستور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رفعه لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد، وقال بعده هذا منقطع لا يثبت، ورواه الدارقطني، وقال المستور لم يدرك عبد الرحمن، وكذا البزار والطبراني في الأوسط، وكذا نقل ابن أبي حاتم في العلل وقال منكر، وقرر عليه البيهقي في المعرفة. قال الرهاوي ويجاب بأن أئمتنا قد عملوا بهذا الحديث واستدلوا به، فدل ذلك على صحته، لأن القاعدة عندنا أن المجتهد إذا عمل بدليل من السنة وطعن الخصم لا يلتفت إلى قوله، لأن المجتهد بذل وسعه في ذلك. وكذا لا يلتفت إلى قول المحدثين من أنه ضعيف أو غير صحيح، لأن ذلك اصطلاح حادث نشأ من طول الطريق. انتهى. لا يخفى أن فتح هذا الباب يسد البحث في أدلة السنة، ولا يرضى بهذا إلا المقلد المحض لا سيما، ولم يثبت أن المجتهد اجتهاده اعتمد على هذا الحديث بعينه في استناده. فالأولى أن يقال في الجواب إن المرسل والمنقطع إذا كان لهما رجالهما عدولا فالاستدلال بهما صحيح ومقبول، وها هنا كذلك لما سبق من طريق موصوف بما ذكرنا هنالك. ستة، ثم لكون الخاص قطعيا في معناه صح إيقاع الطلاق بعد الخلع. في الحاشية، واحد ساقط في ميم، اثنان صاد 93، ثلاثة الكافي شرح الوافي لحافظ الدين النسفي انظر تاج التراجم، أربعة حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك، خمسة وفي ميم ذكر. أتابع. وصورته أن رجلا قال لزوجته خلعتك من عصمتي وقد بقي شيء من عدد الطلاق، ثم قال لها وهي في العدة أنت طالق مثلا، صح ذلك منه ووقع هذا الطلاق على المرأة. وقال الشافعي لا يصح بل يكون لغوا، لأن الطلاق لإزالة ملك النكاح وقد زال بالخلع، فلا يقع الطلاق بعده عنده على الأصح كما نقله الرهاوي عنه. وفي التلويح وصار كالتصريح بأن فعل الزوج في الخلع وافتداء المرأة طلاق لا فسخ، كما ذهب إليه الشافعي فيما روي عنه، وإن كان الصحيح من مذهبه أنه طلاق لا فسخ. ولنا ما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المختلفة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة. في الحاشية، واحد حاشية الرهاوي على شرح المنار لابن ملك، اثنان التلويح، ثلاثة قال كمال بن الهمام في فتح القدير المختلعة يلحقها صريح الطلاق عندنا، وقد تقدم في ما سلف وبه قالت الظاهرية، وهو قول بن مسعود وعمران بن حصين وأبي الدرداء وسعيد بن المسيب وشريح وطاووس والزهري والنخعي والحكم وحماد ومكحول وعطاء والثوري، وعند مالك والشافعي وأحمد لا يلحقها ولا يتناولها الطلاق في قوله النساء طوالق عندهم، ولو قال لها الكنايات التي يقع بها الرجعي مثل اعتدي استبرئي رحمك أنت واحدة ينوي الطلاق يقع عليها طلقة بائنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد رحمه الله سبحانه وتعالى لهم، ما روي أنه صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق وإن كانت في العدة. ويروى عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ولنا ما رواه أبو يوسف بإسناده في الأمالي عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال المختلعة يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدة، وحديثهم لا أصل له. ذكره ثبت بن الجوزي في إيثار الإنصاف، امرأة قالت خلعت نفسي منك بألف ثلاث مرات، فقال الزوج رضيت أو أجزت، كان ثلاثا بثلاثة آلاف. ولو خلع أمته على رقبتها وزوجها عبد أو مدبر أو مكاتب صح، لأنها تصير ملكا للمولى، ولو كان حرا لا يصح، لأنه لو صح ملكها أي ملكها الزوج به فيبطل النكاح، ومتى بطل النكاح بطل الخلع، لكنه يقع طلاق بائن لأنه بطل البدل، لأنه بطل البدل بالبدل، وبقي لفظ الخلع وهو طلاق بائن تحت حر أمتان دخل بهما فخلعهما سيدهما على رقبة الصغرى، فالخلع واقع على الكبرى، وبطل الخلع في التي خلع على رقبتها وهي الصغرى، لأنه أمكن تصحيح الخلع على الكبرى، لأن الطلاق لم يقارن ملك الزوج فيها لا في الصغرى، لأن الطلاق في حقها يقارن ملك الزوج بعض رقبتها، فتقسم الصغرى على مهريهما، لأنه جعلها بدلا من طلاقهما، فما أصاب مهر الكبرى فهو للزوج، وما أصاب الصغرى بقي للمولى، ولو خلع كل منهما على رقبة الأخرى طلقتا مجانا، لأن ملك رقبة كل منهما يقارن طلاقها، فصح الخلع في حق الطلاق، ولا يسلم للزوج شيء من البدل. امرأة لها ابن عم وهما وارثاها، تزوجت أحدهما ودخل بها، ثم خلعت بمهرها في مرض موتها ولا مال لها في غيره وماتت في العدة، فالمهر بينهما ولا يعتبر من الثلث، فلا يصح ذكر البدل في حق الوارث، فبقي لفظ الخلع، فتبين ويرثان بالقرابة، ولو كان طلقها في مهرها وماتت في العدة فهو طلاق رجعي، فله النصف بميراث الزوجية والباقي بينهما نصفان. 7. ثم وجب مهر المثل بنفس العقد، أي بمجرده بلا تأخير إلى وطئه في المفوضة عندنا، وهي بكسر الواو، إذن في المفوضة عندنا وهي بكسر الواو، ومن فوضت أمرها إلى وليها وزوجها بلا مهر، وزوجها بلا مهر، وبفتحها من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر، لقوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن تبتغوا بأموالكم، والله سبحانه وتعالى أعلم. والمعنى يبين لكم ما يحل مما يحرم إرادة أن تبتغوا النساء بالمهر، فيكون أن تبتغوا مفعولا له، والابتغاء هو الطلب بالعقد لا بالإجارة والمتعة، لقوله سبحانه وتعالى: غير مسافحين، والمراد منه العقد الصحيح بدليل ورود الآية في سياق الحل والحرمة، إذ لا يجب المهر بنفس العقد الفاسد إجماعا، بل يتراخى إلى الوطء. وفي الخلاصة، والمراد من المهر في العقد الفاسد العقر، وهو مقدار ما يجب أجرة لزناها لو كان حلالا، وهذا الخلاف العقد الصحيح، فإنه يجب المسمى بالعقد، وهذا خلاف العقد الصحيح فإنه يجب المسمى بالعقد ويكمل بالخلوة، فالخلوة في الصحيح قائمة مقام الوطء للتمكن منه بخلاف الفاسدة، فإنه لم يتمكن من الخلوة للعذر الشرعي، فيجب المال عند العقد عملا بالباء الموضوع خاصا للإلصاق حقيقة. متابع في هذه الصفحة من الحاشية السابقة: قاعدة في الطلاق على مال. الأصل أنه متى ذكر طلاقين وذكر عقيبهما مالا يكون مقابلا بهما، إذ ليس أحدهما بصرف البدل إليه أولى من الآخر إلا إذا وصف الأول بما ينافي وجوب المال، فيكون المال حينئذ مقابلا بالثاني، ووصفه بالمنافي كالتنصيص على أن المال بمقابلة الثاني. وإن شرط وجوب المال على المرأة حصول البينونة وإن شرط على وجوب المال على المرأة حصول البينونة لأنها إنما تلتزمه لتملك نفسها، فلو قال لها أنت طالق الساعة واحدة وغدا أخرى بألف، أو قال على أنك طالق غدا بألف، أو قال اليوم واحدة وغدا أخرى رجعية بألف، فقبلت تقع واحدة بخمسمائة في الحال، وغدا أخرى لغير شيء إلا أن يعود ملكه قبله، لأنه جمع بين تطليقة منجزة وتطليقة مضافة إلى الغد، وذكر عقيبهما مالا فانصرف إليهما، ألا يرى أنه لو ذكر مكان البدل استثناء ولو ذكر مكان البدل استثناء ينصرف إليهما، فيقع اليوم واحدة بخمسمائة، فإن جاء غد تقع أخرى لوجود الوقت المضاف إليه، ولا يجب شيء لأن شرط وجوب المال بالطلاق الثاني حصول البينونة ولم تحصل لحصولها بالأولى، حتى لو نكحها قبل مجيء الغد ثم جاء الغد تقع أخرى بخمسمائة لوجود شرط وجوب المال، ولو قال لها أنت طالق الساعة واحدة رجعية أو بائنة أو بغير شيء على أنك طالق غدا أخرى بألف يقع في الحال واحدة مجانا وغدا أخرى بألف لتعذر الصرف إليهما، لأنه وصف الأولى بما ينافي وجوب المال، إلا أن في قوله بائنة يشترط التزوج لوجوب المال بالثاني، ولو قال طالق ثلاثا للسنة بألف فقبلت يقع في الطهر الأول واحدة بثلث الألف وفي الطهر الثاني أخرى مجانا لأنها بانت بالأولى، ولا يجب بالثانية المال إلا إذا نكحها قبل الطهر الثاني، فحينئذ تقع أخرى بثلث الألف وفي الطهر الثالث كذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. واحد، سورة النساء 24 وهي دليل وجوب المهر بنفس العقد لا بالوطء. 2، ويجوز أن يكون بدلا مما وراء ذلكم. 3، لعل المراد خلاصة الفتاوى لطاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري المتوفى سنة 42 و500، انظر تاج التراجم. أتابع. وعند الشافعي وجوبه إما بالتسمية أو بالوطء، وفائدة الخلاف تظهر في المفوضة إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، فعندنا يجب المهر عليه وعند الشافعي لا يجب، لقول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في المفوضة حسبها الميراث ولا مهر لها، وإذا دخل بها يجب مهر المثل اتفاق، وإن طلقها قبل الدخول بلا مهر لها عيد، وإن طلقها قبل الدخول فلا مهر لها اتفاق، ويجب المتعة وتجب المتعة أو يجب المتعة، كذا ذكره ابن الملك. وقال الرهاوي وأما قول ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما فمعارض بما رواه الخمسة من حديث علقمة أن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ولم يمس حتى مات، فرددهم قال أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله سبحانه وتعالى، وإن كان خطأ فمن الشيطان، إن لها مهر امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال أشهد أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قضاها فينا في بروع بنت واثق حين مات زوجها هلال بن أمية الأشجعي كما قضيت. ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدا حيث وافق قضاؤه قضاء رسول الله حيث وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وصحبه وسلم. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.